والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية.
نحن بالكلام على موقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها أولياءه محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخذل أعداءه كفار قريش. وتقدم أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة عير لقريش قادمة من الشام إلى مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 300 رجل وبضعة عشر زيادة فوق العشرة قليل. وما ظن صلى الله عليه وسلم أنه يلقى جيش قتال، وإنما خرج لعير تجارة، فعلم بذلك أبو سفيان وكانت بقيادته الحملة، فأخبر كفار قريش بذلك وجنب وأبعد بالعير التي معه، وأرسل يستنفر كفار قريش، فخرجوا لحدود 1000 رجل مقاتل ومعهم العتاد والسلاح والزاد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قلة من العدد والعتاد والزاد، لكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم، فأبعد أبو سفيان بالعير، ولما أحرزها أرسل إلى كفار قريش: إنما خرجتم لعيركم وإنقاذها وقد سلمت، فإن شئتم أن ترجعوا إلى مكة فهو خير لكم. فأصر أبو جهل على ألا يرجع حتى يرد ماء بدر، ويتحدث الناس بذلك، وكما يقول: نشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويتحدث بنا الناس فلا يزعلون يهابوننا. وذلك لحتفه، لأنه دنا أجله بإذن الله، فأصر على أن يعمد إلى بدر، وخرج ومشوا إلى بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا استشار الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم أشار بأن يلقوا العدو، لأنه لا سلامة ولا نجاة منهم الآن إن لم يلقوهم، إن أحجموا عنهم تبعوهم إلى المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الحزم أن يلقاهم، والله جل وعلا مؤيد رسوله والمؤمنين. فكانت المعركة غير بين جيشين غير متكافئين، لكن الله يؤيد أولياءه جل وعلا. وهنا حول مكان المعركة، ولم تحصل إلى الآن معركة بدر كما في سياق المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر،
لأن الجيش في حاجة إلى الماء، ولا يتسنى له القتال بدون ماء، فأراد أن يسبق إلى ماء بدر لينزل عليه. نعم.
ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه،
ويحول
بينهم وبين الاستيلاء عليه،
يعني لا يستولي على الماء كفار قريش. نعم.
فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر،
نزل على أدنى ماء من مياه بدر من جهة المدينة، لأن بدر ممتدة في الطريق بين مكة والمدينة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء من المياه مما هو أقرب إلى المدينة. نعم.
وهنا قام الحباب بن المنذر
رضي الله عنه أحد الصحابة، انظر حسن عبارته رضي الله عنه، أهو منزل أنزلنا الله إياه؟ فلا محيط، وليس لنا خيار ولا نظر، وإنما نسمع ونطيع لما أمرنا الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم لم ينزل فيه شيء فلنا فيه رأي، رضي الله عنه. نعم.
وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟
يعني هل هو منزل بوحي؟ فليس لنا رأي سمعا وطاعة لله ولرسوله. أم هو اجتهاد منك يا رسول الله فنبدي ما عندنا من الرأي؟ نعم.
قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة،
يعني ما نزل فيه وحي هذا، نحن اخترنا هذا المكان، فإن كان عندك رأي يخالف ذلك فأده.
قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قريش فننزله وتغور
ونغور
أي نخرب
نخرب
أي نخرب ما وراءه من القلب
من القلوب قريتها قبل نعم
ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي.
الحباب رضي الله عنه بن المنذر قال مقولته هذه، فلما تبين له أن المسألة ترجع إلى الرأي والاجتهاد قال يا رسول الله منزلنا هذا الذي هو أدنى المياه من المدينة ليس بمنزل للحرب، تكون المياه كلها عندهم وليس عندنا إلا هذا الماء، إذا قل أو غار أو وقف الماء أو نضب ما عندنا ماء والمياه كلها عندهم، وإنما الرأي أن ننهض ونتوجه إلى القوم وننزل على أدنى ماء من القوم يكون عميق ونغور ما وراءه ندفنه نخربه حتى يكون الماء عندنا وورانا وليس عند القوم ماء، فنحارب ونقاتل ونشرب والماء عندنا وهم ليس عندهم ماء، نكون حددناهم إلى جهة لا ماء فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، ونهض صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فانهض يا رسول الله بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم يقرب المياه إليهم فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب، يعني المياه التي تليهم الضعيفة والقليلة نخربها حتى ما يكون عندهم ماء. ثم نبني حوضا، نبني حوض حول البئر هذا الذي فيه الماء ونملأه بالماء، فيكون الماء في متناول أيدينا في الحوض، والبئر إن احتجنا زيادة عندنا، والآبار وراءنا نتحكم فيها، والقوم لا ماء عندهم فنقاتل ونشرب وهم لا يشربون. نعم.
فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل.
في أثناء الليل تحرك صلى الله عليه وسلم ليلا. نعم.
ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب.
بنوا الحياض، حياض الماء، يملؤونها ماء في الليل، وغوروا وخربوا ما وراءها من القلب حتى لا يستقل قوم الكفار. نعم.
مقر القيادة. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمسلمين، كل يبدي رأيه، وهم رضي الله عنهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون، ويبدون آراءهم رضي الله عنهم تعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يرى إن كان مناسب قبله عليه الصلاة والسلام، وإلا اعتذر إلى صاحبه ولم يقبله. نعم.
اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت في حكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وفقت في حكمك هذا. وكان رضي الله عنه شاب قوي الإيمان، هو سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه.
اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر،
يعني من الحزم أن الإنسان يحسب ويعد العدة لكل ما هو محتمل من نصر أو هزيمة. افرض مثلا حصلت الهزيمة، يذهب المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقتلون يقضى عليهم؟ قال لا يا رسول الله، نبني مقر للقيادة تكون فيه وتوجهنا وأنت في القيادة، فإن كان النصر فذاك ما نريد والحمد لله، وإن كان غير ذلك يحصل الهزيمة فإذا الركائب حولك عندك تركبها وتتوجه إلى المدينة، فإن في المدينة أقواما ما نحن بأحب لك منهم، هم يحبونك ويفدونك بأنفسهم وأموالهم، لكنهم ما ظنوا أن تلقى عدو لكن خرجوا كلهم معك فينصرونك ويؤيدونك حتى يظهر الله دينه رضي الله عنه. رأي سديد. نعم.
أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة.
مرتفع على تل من الرمل مرتفع ويشرف على ساحة المعركة، وهو متطرف من جهة المدينة، حتى لو حصل شيء من الهزيمة وإذا الركائب عند النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويتوجه إلى المدينة. نعم.
كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ
صاحب الاقتراح رضي الله عنه، قال يكون مجموعة من الشباب يحرسون مقر القيادة، لأن الكفار سيحرصون كل الحرص على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، جل همهم القضاء على النبي، لو سلم المسلمون كلهم ما يهمهم، المهم أن يقضوا على النبي. فرغب رضي الله عنه ورأى من رأيه أن يكون فيه حراس يحرسون القيادة عن أن يغير عليها الكفار.
كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته، تعبئة الجيش وقضاء الليل.
تعبئة الجيش، جيش المسلمين، كيف عبأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قضى المسلمون ليلتهم ذهابه التي صبيحتها تكون المعركة. نعم.
ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله.
النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ظنا بربه تبارك وتعالى، فهو موقن بأن الله سينصره، ومشى في موطن المعركة يقول هذا مصرع فلان، مقتل محل الذي يقتل فيه أبو جهل، وهذا يقتل فيه فلان، وهذا يقتل فيه فلان، فما تعدى واحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. 70 من صناديدهم قتلوا في صبيحة يوم عرفة، في ضحى يوم عرفة، يوم بدر، رضي الله عن المسلمين، وأهلك الله أعداءهم في تلك الصباح. 70 من الصناديد كلهم من الزعماء والقادة، أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد وغيرهم من كبراء قريش. نعم.
ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك.
الرسول عليه الصلاة والسلام بات ليلته يصلي، يتضرع إلى الله جل وعلا ويدعو الله ويناشد ربه ويجأر إلى ربه تبارك وتعالى، حتى سقط رداءه من مناشدته لربه، فرفعه أبو بكر وقال له مهلا يكفي مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك وعدك. نعم.
ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم،
يعني ناموا، أرسل الله إليهم النوم والراحة، ما همهم ولا حفزوا ولا قلقوا ليلتهم، مطمئنين بوعد الله جل وعلا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يناموا ليستريحوا. وهكذا ينبغي للإنسان أحيانا عند الشدة وعند الهم وعند الاجتهاد في عمل ما يستحب له أن يستريح وينام. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا النوم ليلة مزدلفة. ليلة مزدلفة المسلمون والحجاج بذلوا جهد يوم عرفة، ويوم النحر هو اليوم الحج الأكبر فيه أعمال جليلة، فشرع لهم عليه الصلاة والسلام بين هذين اليومين النوم تلك الليلة بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو نام بعد صلاة العشاء ولم يستيقظ ولم يقم إلا لصلاة الفجر؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يقول إنه ما أوتر، كله نايم مرتاح ليستريح عليه الصلاة والسلام وليريح المسلمين. وقالوا إن الذين نقلوا حجة الوداع جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنه ما ذكروا وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. آخرون قالوا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فما يحتاج أن ينقله الصحابة لأنه كأنه شيء معلوم أنه أوتر، لكن هل أول الليل أو آخرة؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليلة بدر أن يناموا ليستريحوا، والمعركة غدا. نعم.
يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
كما تقدم أنزل الله جل وعلا مطرا على الطائفتين، على المسلمين ثبت أقدامهم، يعني لأن أرضهم رملية اللي هم فيها، وجاءها المطر فاشتدت وصلبت ونشطهم واشتقوا منه واستفادوا منه كثيرا. والمطر الذي نزل على الكفار نفس الموقع، موقعهم دحض طين، فصار فيه الزلك وتعبوا منه وصار غزير فأتعبهم وأفسد عليهم كثيرا من أمورهم، وهو منزل واحد بإذن الله، لكن الله جل وعلا يجعل الشيء طيبا إذا شاء ويجعله خبيثا إذا شاء سبحانه وتعالى. وكذا مثلا الميتة، الميتة يأكلها اثنان، واحد تكون غذاء له نافع يستفيد منها ويقوى، والآخر تهلكه وتقضي عليه في مكانه لأنه فاسدة، لحم فاسد. الأول مضطر لأكل الميتة فأكلها بأمر الله فلا تضره بإذن الله، الآخر أكلها غير مضطر تشهي ولم يؤذن له بأكلها فتضره لأنها مهلكة متلفة. وكذلك الخمر كانت قبل أن تحرم فيها منافع، فلما حرمها الله جل وعلا سلب ما فيها من المنافع وبقيت المضار كلها فيها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وهي هي كانت فيها منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع. بعدما حرمها الله جل وعلا سلب ما فيها من المنافع وصارت الإثم وصارت فاسدة ما تصلح تضر وتهلك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن بعض الناس يألف شيء من الخبائث لكن ينفر من الشيء الآخر، واحد مثلا يميل إلى الزنا لكن ما يخطر على باله عمل قوم لوط، واحد يتعامل بالربا والربا كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما يخطر على باله أن يسرق ولا يرى أن يسرق، يرى أنه أرفع شأنا من أن يسرق. واحد يتكلم في عرض المسلم وذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ويستثيق هذا ويحسن به المجلس تناول أحد المسلمين، لكنه ما يستثيق أن يشرب الخمر، ما يستثيق أن يزني مثلا، ولا يخطر على باله الزنا ولا يخطر على باله السرقة. يعني بعض الناس يبتلى في شيء من الخبائث لكن يترفع عن أمور أخرى من الخبائث، لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء أبدا، لأنه إذا سكر ذهب عقله وصار أخس من البهيمة. البهيمة تعرف وما تهلك نفسها وتجتنب النار وتجتنب الحفرة مثلا إذا صارت تسير، لكن السكران والعياذ بالله ما يجتنب شيء. والقصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حول الخمر، الرجل الذي دعته المرأة وأغلقت الأبواب دونه وقالت أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يزني بها، وأما أن يقتل صبيا عندها، وأما أن يشرب كأس هذا الخمر. ففكر في نفسه كلها كبائر، قتل النفس شأنه عظيم والزنا عظيم والخمر استسهلها، قال كأس من الخمر أشربه وأتخلص وأتوب إلى الله. فشرب الكأس ثم قال زيدوني زيدوني، ذهب عقله وشرب حتى فقد الإدراك الكامل، ثم زنى ثم قتل النفس. ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، ولهذا السكران والعياذ بالله يقع على أمه ويقتل زوجته ويزني ببنته ولا يبالي، ما عنده شيء يتورع منه أو يتوقف عنه، لأنه والعياذ بالله يكون صائل وفاقد للعقل. فالله جل وعلا يسلب المنافع إذا شاء ويسلب المضار إذا شاء فيما فيه ضرر. فالميتة فيها ضرر لكنها أباحها للمضطر ما تضره بإذن الله. وهكذا بعض المنافع مثلا يسلبها الله جل وعلا من بعض الأطعمة فتكون ضرر، كما سلب المنافع من الخمر. نعم.
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة،
هذه ليلة معركة بدر، يعني كان المسلمون خرجوا من المدينة لملاقاة العير في رمضان، وصبيحة يوم الجمعة اللي يوافق 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع، فحصل في السنة الأولى ما حصل كما تقدم لنا من الغزوات والسرايا، ثم وقعت أكبر موقعة وقعت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي موقعة بدر في السنة الثانية، وهي أول معركة وأكبر معركة وأكثر المعارك نصرا وتأييدا من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فكانت فاتحة خير ومشجعة ومعلمة للمسلمين بأن القوة والغلبة ليست بالعدد ولا بالكثرة، وإنما هي بالله جل وعلا. كان الكفار يزيدون على 1000 أو ما بين 1900 وفوق، والمسلمون 310، والكفار معهم الخيل ومعهم الدروع ومعهم السلاح والسيوف، والمسلمون خرجوا لملاقاة عير ما استعدوا، بعضهم ما معه إلا عصا، ما استعدوا لقتال وما خرجوا لقتال جيش، وإنما خرجوا لملاقاة عير. فكان النصر بإذن الله للمسلمين مع قلة عددهم وكثرة عدوهم بتأييد من الله جل وعلا، وأيدهم بالملائكة كما سيأتينا. نعم.
وكان خروجه في 8 أو 12 من نفس الشهر.
خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم 8 أو يوم 12 من شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة، بعدما فرض رمضان، فرمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان الصيام أول مستحب أو صيام يوم عاشوراء واجب، ثم نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وفرض صيام رمضان. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الصيام 9 رمضانات، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11، والسنة الأولى ما كان رمضان مفروض، صام في السنة الثانية إلى 10، يعني 9 رمضانات صامها صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجيش المكي في عرصة القتال ووقع الانشقاق فيه،
ووقوع الانشقاق فيه. وفق الله جل وعلا عباده المؤمنين للاتفاق، وإبداء الرأي الذي يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم واستساغه، وتكلم القادة كما تقدم لنا، وكبار الجيش أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو وسعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين، بما يسر النبي صلى الله عليه وسلم، ووسم الله جل وعلا اجتماعهم اجتماع موفق ومتفق، وما كان لأحد منهم رأي يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون بخلاف ذلك تنازعوا وتنافروا وكل واحد يسب الآخر، ووقعت المعركة بينما كثير منهم ما كان يرى هذا، يرى الرجوع، قال ما دام خرجنا لعيرنا وسلمت عيرنا لما نقاتل محمد، نتركه للناس يتولونه الناس، إن قتلوه استرحنا منه، وإن أظهره الله فهو ابننا وولدنا نتركه. لكن الأشقياء منهم والعياذ بالله أبوا، إلا قالوا إلا القتال، وسب بعضهم بعض، وكان من حرص على القتال وأشدهم حرصا عليه أبو جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة، فقتل في أول المعركة والحمد لله. نعم.
أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبح
المرفع البسيط مرتفع اللي قصوى عن جهة المدينة وهي قريبة من جهة مكة، يعني كانوا في العدوتين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العدوة الدنيا، وهم في والكفار في العدوة القصوى، متقاربين، بينهم الوادي مكان الذي حصل فيه المعركة. نعم.
ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم،
قال القيادة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقبل منهم أناس يريدون الشرب قال النبي دعوهم لا تصدوهم عن الشرب، هذا حتفهم موتهم، يشربون ولهم القتل بإذن الله.
نعم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام.
حكيم بن حزام رضي الله عنه من الله عليه بالإسلام وسلم، وإلا كان مع الجيش وكان من القادة ومن كبرائهم ومن الممونين للجيش، لأنه غني، وهو ابن أخي خديجة فكانت عمته خديجة بنت خويلد، وكان له مواقف مشرفة في الجاهلية لما حاصر كفار قريش محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب أبي طالب ومنعوا عنهم الميرة والطعام والشراب وآذوهم، كان رضي الله عنه في حال جاهليته يأتي بالإبل محملة بالأطعمة ويسوقها، فإذا قربت من مدخل شعب أبي طالب يضربها لتمشي بسرعة ويرجع، حتى لو نوقش يحلف أنه ما دخل عليهم، ما كان يدخل عليهم لأنه من المقاطعين هو، لكن في نفسه في قلبه خير، فكان يدفع لهم الطعام والكساء يرسله مع الإبل بدون أن يدخل هو إلى شعب أبي طالب، وكان فيه خير رضي الله عنه، ومن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه. حكيم حزام هذا هو الذي ولدته أمه في الكعبة، دخلت أمه وهي على وشك الولادة مع نسوة من كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحجبها الطلق وهي في جوف الكعبة فولد فيها رضي الله عنه.
نعم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان
إذا أنفق في الإسلام رضي الله عنه وعمر وطال عمره، فكان عليه رضي الله عنه يقول لن أترك نفقة أنفقتها في الجاهلية إلا وسأنفق مثلها في الإسلام، فكان يعتق الرقاب ويبذل للمسلمين ويمون الجيوش للقتال في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، بدل ما مون جيش كفار قريش في موقعة بدر أخذ يمون الجيوش الإسلامية لقتال الكفار، وكان إذا حلف واجتهد في يمينه قال والذي نجاني يوم بدر، لأنه كاد أن يهلك لو قتل مع أبي جهل ونحوه كان إلى النار والعياذ بالله، لكن الله جل وعلا أراد له خيرا، فكان عندهم عنجهية في الجاهلية وتعاظم وتفاخر، وكان من ضمنهم من جنسهم أبو سفيان، فكان ما يذعن لأحد، لكنه في الإسلام يأمره عمر رضي الله عنه فيأتمر بسرعة، فيأتمر فيقول الحمد لله عمر الذي ما كان يتصور أن أبا سفيان يذعن له، فكان أبو سفيان يرى هذا نعمة عظيمة، يقول الحمد لله الذي من علي بالإسلام حتى أذعن لعمر وأطيع عمر، إن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم.
وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر.
من هو الذي نجاه من يوم بدر؟ هو الله جل وعلا. نعم.
فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف.
الجمحي هذا رسول من قبل كفار قريش ليسبر الجيش، جيش المدينة، لينظر هل هو قوي، هل له مدد ومعه فرس جيدة، فجاء إلى الجيش الإسلامي ودار عليه، ثم ذهب إلى كفار قريش وقال الجيش في حدود 300، إن زادوا قليل أو نقصوا قليل، وكان هكذا لأنه جيد، ثم قال بقي أمر آخر، دعوني أنظر هل وراه مدد، هل له مساعدون من وراء، فغاص يمين وشمال فلم يرى أحد، فقال ما فيه، هم 300 يزيدون قليلا وينقصون قليلا، وجيش الكفار 1000. نعم.
وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر، فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة،
هذا من الكفار. نعم.
فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون،
ولكن قريب من الصواب، يعني قال 300، إن زادوا زادوا قليل وإن نقصوا نقصوا قليل، أحصاهم ولو لم يعدهم، وهم 310.
ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أم مدد.
هل وراهم مدد؟ هل جيش من المدينة مقبل قريب منهم؟ فنأخذ لهذا الاستعداد. نعم.
فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع.
يقول الهلاك، رأيت منهم أنهم سيهلكونكم وإن كانوا قلة وليس معهم شيء إلا السيوف، لكن ما فائدة الحياة؟ لن يموت واحد منهم إلا وقتل على الأقل واحد منا، فإذا قتل منا 300 ما فائدة الحياة؟ ماذا نستفيد؟ أحذرهم وقال رأيت الموت في هذا الجيش وإن كان قليل العدد وإن كان ضعيف العدة، لكن الموت الأحمر أراه معهم، أتوا به إليكم فرأوا رأيكم، فكروا في أمركم قبل أن تدخلوا المعركة، ونصحهم لكن ما أطاعوه. نعم.
قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم.
فروا رأيكم، يقول ابحثوا شوفوا رأيكم الذي تخلصون فيه، الموت الأحمر جاءكم من المدينة. نعم.
وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة.
يعني المعارضات تكثر، قبل وصول بدر عارضوا، لكن أبو جهل لعنه الله أكد أنه لابد من الوصول إلى بدر، وصلوا إلى بدر ودخل وتكلم من تكلم منهم يريدون الانصراف، لكنه أصر لحتفه. وحينئذ
قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس.
هذا الذي نجاه الله جل وعلا من يوم بدر رضي الله عنه، قال ما فائدة القتال؟ ماذا نستفيد من القتال؟ نقتل من؟ بني عمنا وإخواننا وأهلينا، نرجع. نعم.
وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش،
شيخه وكبره حتى لعله يقبل رأيه، قال أنت كبير قريش. أبو جهل ما كان كبير في السن لكنه عنيد شقي والعياذ بالله، فهو فيه الشقاوة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. وعتبة وشيبة ابن ربيعة وغيرهم مثلا ممن في الجيش كبار في السن ولهم وجاهة، وكانوا يحبون الانصراف والعدول عن القتال، لكن أبا جهل هو الذي أصر إلا القتال، وصار يتهجم ويسب من يبدي رأي يخالف رأيه، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، بينما كان يكنيه صحبه يقول أبو الحكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حكمة عنده ولا حكمة، وإنما عنده الجهل الفظيع والعياذ بالله والشقاوة. نعم.
وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها.
هذا عتبة من أول من قتل، وابنه كذلك الوليد، كلهم بدأت فيهم المعركة. نعم.
إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟
ما هو الشيء الذي تشير به بعدما فتح نفسه وشرح صدره بهذا الثناء عليه، أثنى عليه وقال هل لك في رأي تذكر به إلى آخر الدهر، يعني تمدح به ويثني عليك الناس فيه؟ نعم.
قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة.
نعم، يقول أصل تحمس الناس للقتال للأخذ بثار عمرو الحضرمي، فهذا عمرو الحضرمي حليفك، يعني أنت سيده وسيد أهله وذويه، تحمل ديته وتتحملها أنت وترجع بالناس. نعم.
فقال عتبة قد فعلت.
يقول أنا موافق على ما تقول، لكن افطن للشقي، اذهب لأبي جهل أقنعه، وأنا مقتنع إذا ترجعون أنا أرجع الآن وأحمل دية حليفي عمرو بن الحضرمي الذي قتله، قتل في سرية نخلة ابن جحش رضي الله عنه الذي قتلوه.
فقال عتبة قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك،
يعني أن تكفلني بأني أسدد دية القتيل.
إنما هو حليفي فعلي عقله، ديته وما أصيب من ماله.
يقول كلها التزم بها، ماله وديته كلها علي، بس قنع أبا جهل.
ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأتي أبا الحنظل ابن الحنظلية،
يعني أبا جهل. أبا جهل يقول رحل لابن الحنظلية، كانت أمه الحنظلية، ولهذا هو غضبان عليه، ولهذا نسبه لأمه، ما قال اذهب لأبي الحكم، قال اذهب لابن الحنظلية قنعه، وإذا اقتنع رجعنا.
فأتي ابن الحنظلية أبا جهل والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.
يقول هو الشقي، هو الذي سيبدأ المعركة.
ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تقتلوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم،
نصحهم وتكلم معهم بهذا الكلام الحسن لو أطاعوه، لكنهم ما وفقوا.
وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، فقال يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد.
لما ذهب حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى أبي جهل قال إن عتبة ابن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذا، بهذا الكلام الذي قال له، فارجع، فدعنا نرجع بالناس. قال عتبة هذا انتفخ سحره، يعني السحر الذي عريه انتفخ، يعني خاف، بدأ يرجف قلبه وصدره، خاف لا على نفسه، لأنهم كانوا يظنون أنهم واثقين أنهم منتصرين، ولكنه قال خاف على ابنه، ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. فأبو حذيفة ابن عتبة من المسلمين الأول، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عتبة انتفخ سعره خوفا على ابنه أبو حذيفة الذي قال عن عمر رضي الله عنه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته عليكم. هذا سالم مولى أبي حذيفة، وأبو حذيفة هذا هو ابن لعتبة ابن ربيعة، فعتبة قائد من قواد قريش، وابنه أبو حذيفة رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام. فيقول أبو جهل إن عتبة خاف على ولده، شاف أن المسلمين قليل وأنهم سيقتلون كلهم ولا يبقى منهم أحد، ومن ضمنهم ابنه أبو حذيفة، لا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وحكم الله جل وعلا بينه وبين محمد، فأعز الله محمدا وصحبه وخذل أعداءه، فلله الحمد. نعم
نعم، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه،
يعني ما هم شيء، لقمة. كانوا يتصورون أنهم إذا بدأت المعركة أنهم سيقتلونهم في نصف ساعة وينتهون، لأن هؤلاء الكفار 1000 ومحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في 300، فالجيش غير متكافئ. فكانوا يتوقعون أنهم في الساعة الأولى يقضون على محمد ويرجعون إلى مكة. أكلة جزور يعني أكلة، يعني إنهم ما يحتاجون إلى كلفة ولا إلى مشقة قتال مثل هؤلاء، مثل ما يقول بعض العامة مثلا أقتله باليسار، ما يحتاج أن أمد له اليد اليمين، باليد اليسرى أقتله. يعني استسهل أمرهم وأمرهم إلى الله جل وعلا. نعم.
وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عقبة، كان قد أسلم قديما وهاجر، فتخوفكم عليه،
يقول خاف عليها. نعم.
ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة سيعلم من انتفخ سحره أنا أم هو.
وتعد واحد بدأ يتهجم على الآخر، وإذا اختلفت القيادة وحصل الخلاف حصلت الهزيمة بإذن الله.
وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة،
لأن المعارضات بدأت من زمان وكل ما لها تكثر المعارضات، وكلهم يريد الرجوع، لكن أبا جهل مصر على القتال، فخشي أن تقوى المعارضة فحاول أن يبدأ القتال لعنه الله. وتعجل
أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي
عمرو بن الحضرمي، أخو عمرو بن الحضرمي، وعمر هذا المقتول سابقا، وبعث إلى أخيه قال ارفع ثوبك وأخرج عورتك واكشف عن جسمك واصرخ واطلب الثارة لأخيك ليحرك الكفار. فبعث
على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن أسته وصرخ وعمرا،
يصرخ ينادي أخاه المقتول في سرية عبد الله بن جحش، يقول يعني أنا أريد الثأر، أريد أن أقتل مثل ما قتل أخي. نعم.
وصرخ وعمرا وعمرا، فحمى القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى،
ما صار لها قيمة هذه المعارضة، وإلا لو قبلوها لسعدوا، لكن الشقاء والعياذ بالله. نعم.
الجيشان يتراءان، ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك تحادك وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني, اللهم احنهم الغداة,
اللهم احنهم الغداة يعني اقتلهم, اللهم اقتلهم الغداة يعني الصباح. نعم.
اللهم احنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر, إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر أن يطيعوه يرشدوا.
النبي صلى الله عليه وسلم يرى عتبة ولا يميزه من هو هذا عتبة ولا غيره, فقال عليه الصلاة والسلام إن يكن فيهم خير فهو على من هذا الرجل الذي على الجمل الأحمر, إن يطيعوه يرشدوا. الرشد في طاعتهم إياه, لكنهم ما أطاعوه لأنه هو الذي يريد الرجوع بالجيش بدون قتال.
وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين, وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب, فقد كان في يده قدح يعدل به, وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف,
يعني خارج عن الصف قليل, فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العصا اللي معه صغير, قال له ارجع يعني صف مع الجيش. فكان أشار إليه وضربه ضربة بسيطة خفيفة, فقال سواد رضي الله عنه أوجعتني يا رسول الله. المسألة معركة وقتال كفار, لكن الطمأنينة والراحة عندهم والحمد لله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ساعة الصفر وأول وقود المعركة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الرحيق المختوم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: ساعة الصفر وأول وقود المعركة. هذا في وقعة بدر الكبرى, وقعة بدر التي أعز الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم, وخذل كفار قريش ومن عاونهم مع قلة عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة عدتهم وضعفهم وقوة وجبروت وكثرة عدد كفار قريش, ذلك أن الكثرة لا تغني شيئا, وإنما الله جل وعلا هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ويقول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حينما قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة, حنين كان الجيش كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء معه صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة, ومن خرج معه من أهل مكة بعدما أسلموا, فكان العدد كبير وكثير, لكنهم تكاثروا عدتهم وعددهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة, فانهزموا. ثم نصر الله جل وعلا رسوله وصحبه, فكانت النتيجة والفوز لهم, إلا أن الله جل وعلا أراهم أن العدد لا يكفي, وليس النصر بالعدد. فأهل بدر كانوا 310, الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير ما معهم شيء, وجياع، وكفار قريش ما بين 900 و1000، ومعهم الفرسان ومعهم الدروع ومعهم السلاح، وغلبوا بإذن الله وانهزموا، وقتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم، قتل 70 وأسر 70، وكلهم من عظمائهم ومن كبرائهم. فيقول رحمه الله: ساعة الصفر، يعني بدء المعركة، وأول وقود المعركة كانوا من كفار قريش. وفي هذا نشر للرعب في قلوبهم، حينما يخرجون للمبارزة يظنون أنهم سيغلبون، ما خرجوا إلا وقد مسكوا النصر بأيديهم كأنه، فكانوا وقود المعركة والحمد لله، وقتلوا، وصار في هذا تشجيع وتقوية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما جاءهم من المدد من الله، وجاءتهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقاتلون معهم. قاتلوا الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر ويوم حنين، بعدما انهزم الكثير من الجيش الإسلامي أمد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي،
هذا الأسود بن عبد الأسد المخزومي من كفار قريش، وعنده من الغطرسة والكبرياء والتعاظم الشيء الكثير، وحلف أن يقتحم الجيش وأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن يهدمه أو يقتل دونه، وقتل دونه والحمد لله. نعم.
وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا: وعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة،
خرج عليه أسد الله حمزة رضي الله عنه. نعم.
فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه.
فأطن قدمه، يعني بالسيف ضرب ساقه حتى صار له طنين صوت من شدة الضربة التي ضربه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يزحف يريد أن يبر بقسمه أن يرد الحوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، شرب من الحوض، وأجهز عليه حمزة رضي الله عنه وأرضاه وكمل عليه. فأطنع فلما التقيا
ضربه حمزة، فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض.
نعم.
المبارزة،
هذه أول وقود، هذه أول شرارة، كانت الهزيمة والقتل لكفار قريش، ثم الثانية كذلك والحمد لله. نعم.
المبارزة،
كفار قريش عندهم غطرسة وكبرياء وخيلاء، يخرجون للمبارزة زاعمين أنهم سيرجعون سالمين، وأنهم سيقتلون من سيخرج في مقابلتهم ويعودون، وإلا ما يمكن أن يخرجوا لأجل أن يقتلوا. فخرج 3 من صناديد قريش ومن عظمائهم، فما رجع منهم أحد. نعم.
وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة،
الذي هو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، من مخزوم من قريش. نعم. وكان هذا اللي هو عبد الأسد، وهو الذي هو الأسود ابن عبد الأسد. نعم.
فقد خرج بعده 3 من خيرة فرسان قريش، كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة
أخوان وابن أحدهما. نعم عتبة.
وهو عتبة وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة.
عتبة وشيبة أولاد ربيعة، والوليد ابن عتبة، الوليد ابن الأول منهم، أخوان وابن عتبة أحدهم، ثلاثة. نعم.
فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة،
خرجوا من صفوف من صف الكفار وبينوا أنفسهم، قالوا نريد المبارزة من المسلمين. نعم.
فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابناء الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة.
ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم، يعني يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج هؤلاء الثلاثة ليبارزوا الثلاثة الكفار، فأراد الكفار بغطرستهم قالوا من الذي خرج إلينا؟ قالوا من الأنصار. قالوا لا ما نريدكم، وإنما نريد من بني عمنا، نريد من قريش، لا نريدكم أنتم. كأنهم عازمون على قتلهم والقضاء عليهم، قالوا ما نريد أن يكون بيننا وبين أهل المدينة شيء، وإنما نريد نقتل ثلاثة من بني عمنا الذين فروا منا. نعم.
فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا أكفاء كرام.
أكفاء كرام يعني ما نردكم لضعفكم أو لأنكم ستغلبوننا أو لأننا سنغلبكم، لا، أن وإياكم أكفاء، لكن نريد من بني عمنا.
قالوا أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث.
عبيدة بن الحارث. نعم.
قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي. فلما قام
أخرج عليه الصلاة والسلام ثلاثة فرسان من أقرب الناس إليه، علي رضي الله عنه وحمزة عمه وعلي بن عمه وعبيدة ابن عمه. نعم.
فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا أنتم
أخبروهم يعني كل واحد سمى نفسه. عبيدة بن الحارث قال أنا عبيدة، وحمزة قال أنا حمزة، وعلي قال أنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قالوا أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما،
يعني قضيا عليهما بسرعة وسهولة، نصرهم الله جل وعلا وقتل خصميهما، وبقي عبيدة وعتبة، كل واحد ضرب الآخر ضربة أثخنته. فسارع علي وحمزة رضي الله عنهم ما إلى نجدة عبيدة فحملاه وقتل خصمه، أجهز على عتبة.
نعم. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كر علي وحمزة على عتبة،
يعني أوجعه وكاد يقضي عليه، لكنه ما قضى أحدهم على الآخر في ذلك الموقف. نعم.
ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر.
بعدما انتهت وقعة بدر وتوجهوا إلى المدينة، كان عبيدة رضي الله عنهم معهم مريض من أثر هذه الضربة، ثم مات في الصفراء رضي الله عنه وأرضاه،
حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية.
يقسم علي رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت فيه وفي صحبه رضي الله عنهم الذين قاتلوا الثلاثة من الكفار فقضوا عليهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. نعم.
الهجوم العام.
وكان الآن ما حصل الهجوم في هذه بوادر وأوليات فيها بث الرعب والخوف في نفوس الكفار حتى يدخلوا المعركة وهم على وجل وخوف وقلوبهم ترعد وهم في خوف ووجل، والصحابة رضي الله عنهم قلوبهم ثابتة مستقرة شجعان على خير، إن قتلوا فشهادة في سبيل الله رضي الله عنهم، وإن نصرهم الله جل وعلا عادوا سالمين غانمين بالأجر والغنيمة.
وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين،
سيئة للمشركين وحسنة للمؤمنين بإذن الله.
فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقاداتهم.
خلاص استراح المسلمون من شر هؤلاء الثلاثة صرعاء في المعركة، ومن رآهم من المسلمين تشجع وقوي ووجد عنده الثبات والعزيمة، ومن رآهم من المشركين وجل وخاف وضعف عن مقابلة المسلمين.
فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة فاستشاطوا غضبا،
يعني زاد الغضب عندهم مع ما في قلوبهم من الرعب والخوف. نعم.
فكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتورعوا إليه تلقوا هجمات المشركين المتوالية وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائرا فادحة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستعجلوا ولا تبدأوا حتى يأمركم، فإذا قرب منكم المشركون فادفعوهم وأنتم ثابتون في مكانكم ولا تنقضوا عليهم، دعوهم تذهب قوتهم وحماسهم وأنتم ثابتون، فإذا فتروا وعجزوا وخافوا اعزموا عليهم. هذا تخطيط القائد العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا تقابلوهم حال قوتهم، قفوا موقف الدفاع والمدافعة، فإذا حصل عندهم الفتور والضعف حينئذ تهجمون عليهم فتقضون عليهم بإذن الله.
وهم يقولون أحد أحد،
يعني يوحدون الله جل وعلا ويستعينون به، يعني يقاتلون وهم موحدون لله جل وعلا، يتقربون إلى الله جل وعلا بأحب الأعمال إليه وهو إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى.
الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه،
يناشد ربه، يسأل ربه ويلح على ربه جل وعلا ويظهر لربه جل وعلا الضعف، وكلما تظاهر العبد لربه جل وعلا بالضعف والخضوع والذل نصره الله جل وعلا، من تواضع لله رفعه الله.
وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، وبالغ في الابتهال حتى سقط رداءه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله،
حسبك يعني يكفيك، الله ناصرك، الله مؤيدك،
ألححت على ربك. وأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، أي أنهم ردف لكم أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة.
نعم.
نزول الملائكة.
نزول الملائكة بأمر الله جل وعلا، نزلت الملائكة على فرسان وعلى خيل من السماء تقاتل مع المسلمين، يراهم الكفار والمسلمون ما يرونهم، يراهم الكفار المنهزمون المقتولون المحاربون يرونهم لأجل الرعب والخوف في قلوبهم، وأما المسلمون فهم لا يرون الملائكة ولا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أحضر أحد الأنصار العباس بن عبد المطلب أسير أحد الأسرى، فقال يا رسول الله أسرت هذا؟ قال العباس لا والله يا رسول الله ما أسرني هذا، وإنما أسرني رجل أجلح أحسن الناس وجها ما راه معكم الآن، ما هو هذا الذي أسرني، وإنما أسرني غيره ما راه ما أشوفه معكم الآن. من هو؟ ملك من الملائكة أسره مع الصحابي رضي الله عنه، والصحابي يظن أنه هو الذي أسر العباس، والعباس يقول لا والله يا رسول الله ما هو أسرني هذا، أسرني واحد غيره. الله أكبر.
وأثى رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. وفي رواية إسحاق
يعني هذا جبريل جاء يراه النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض، جاء ومعه عدد من الملائكة كما وعد الله ألف من الملائكة مردفين ليقاتلوا مع المسلمين.
وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع.
على ثنايا النقع يعني ثنايا الغبار، في أثناء الغبار يقول أنا أشوفه أبصره، والصحابة رضي الله عنهم ما يبصرونه، آخذ بعنان فرسه يعني ماسك بالفرس. والله جل وعلا أقدر الملائكة على التشكل بالصورة التي يريدها الله جل وعلا، أحيانا يكون بين السماء والأرض جبريل قد سد الأفق ما يؤثر السماء منه، يكون حجم السماء كلها له 600 جناح عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يأتي كرجل غريب يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي كرجل من العرب من رجالات العرب دحية الكلبي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، ومن حوله لا يشكون أن هذا دحية الكلبي. وحينما جاء يسأل عن أمور الإسلام والإيمان والإحسان يقول رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة ولا يظهر عليه أنه مسافر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جبريل عليه السلام. نعم.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يدعو في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر،
سيهزمون وهزموا بإذن الله ويولون الدبر يعني يهربون.
ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه،
شاهت الوجوه دعاء عليهم، ورمى الحصباء في وجوههم فما بقي أحد منهم من الألف إلا وأصابته في عينيه ومنخريه وفمه من هذه الحصباء التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم،
وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه أو من خريه أو فمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
يعني أنت رميت لكن ما هو أنت الذي أصابت، الله جل وعلا هو الذي أرسل هذه الذرات وهذا التراب وأدخلها في عذور المشركين ومناخرهم وأفواههم. وما رميت إذ رميت يعني ما أصبت إذ رميت، فأثبت الله له الرمي لكن الله جل وعلا هو الذي أصاب بها.
ويحضهم على القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال العمير بن الحمام بخ بخ،
عمير بن الحمام رضي الله عنه، بخ بخ يعني شيء عظيم شيء كبير، بس نقوم إلى الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك أن تقول هذا القول، لأنه كرر كلمة بخ، ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما حملني على هذا إلا رجاء أن أكون منهم. قال أنت منهم، أنت من أهلها، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا
مثل الشكية أو مثل الكيسة الصغيرة فيها قليل من التمرات، أخرجها وأكل منها حبات ثم استكثرها، قال: لئن بقيت حتى أكمل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فرمها بالتمر وتقدم رضي الله عنه وقاتل وقتل رضي الله عنه.
ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
قتل عددا من المشركين وقتل في النهاية رضي الله عنه وأرضاه شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة.
وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء فقال:
ابن الحارث، نعم.
فقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟
ما هو الشيء الذي يضحك الرب جل وعلا لعبده فيه؟ ما هو يريد رضي الله عنه أن يضحك ربه، عازم على نفسه بأن يفعل الشيء الذي يضحك الله جل وعلا؟ نعم.
قال: غمسه يده في
الإمة العالية رضي الله عنه وأرضاه.
قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع ذرعا كانت عليه.
غمسه يده في العدو حاسرا، يعني يدخل في العدو حاسر، يعني ما عليه درع ولا عليه وقاية، وإنما معه سيفه، يعني يقتل به ما شاء الله بالعشرات ثم يقتل في النهاية. هذا يضحك الله جل وعلا ويعجب ربنا جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الضحك لله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: يضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وجاء في الحديث الصحيح إثبات صفة الضحك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وحذاري أن يقع في نفسك شيء من التشبيه، أن تظن أن ضحك الله جل وعلا كضحك المخلوق، تعالى الله وتقدس. فكما أن صفات ربنا لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك جميع صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وإنما الواجب علينا إثبات الصفة كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يعني نثبتها لله جل وعلا كما يليق بجلال الله وعظمته. وعرفنا سابقا أن الناس في باب صفات الباري جل وعلا طرفان ووسط: طرف شبه تعالى الله، قال: يسمع كسمعي يبصر كبصري، له يد كيدي وله وجه كوجهي، وهذا ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. وطائفة عطلت الباري جل وعلا من صفاته، يعني نفوا الصفة عن الله جل وعلا نفي قاطع. ولما؟ قالوا: لئلا يشبه المخلوقين. فهم ما عطلوا إلا بعدما وقعوا في التشبيه، تصوروا التشبيه فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل الذي أسوأ وأعظم. وصدق فيهم قول القائل: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني يهرب من الرمضاء ويقتحم بالنار. وهؤلاء مثلهم، هربوا من التشبيه وهو سيء ووقعوا فيما هو أسوأ منه، وهو التعطيل، نفي صفات الباري جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. المعطلة نفوا الصفة، والمشبهة شبهوا الصفة بصفة الخلق، وأهل السنة والجماعة أثبتوا وأبعدوا عما وقعت فيه المشبهة، ونزهوا وأبعدوا عما وقعت فيه المعطلة. نعم.
قال: غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها.
نزع الدرع رضي الله عنه حتى يكون حاسر، ما عليه إلا ما يسر عورته، ما اتخذ شيئا يقيه السلاح رضي الله عنه.
ثم أخذ سيفا فقاتل القوم حتى قتل.
وقذفها، قذف الدرع، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم، يعني قتل عددا منهم، وفي النهاية قتل رضي الله عنه شهيدا. نعم.
وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد، كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت،
يعني شدتهم وحماسهم قد فتر.
وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم، وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه، قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر،
تصديقا لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في نفوسهم القوة والشجاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بالكلام من عنده، وإنما هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله حق وصدق، ولا بد أن يقع ولا محالة. سيهزم الجمع، وهزموا فعلا، ويولون الدبر، هربوا. ثم بدأ الصحابة رضي الله عنهم بعدما قتلوا من قتلوا منهم يأسرون أسرى، فقتل 70 وأسر 70.
فقاتل المسلمون أشد القتال، ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه،
يعني الرأس المشرك يسقط يطير، والمشرك ما يرى عنده أحد قتله من المسلمين، لكن الذي قتله ملك من الملائكة. نعم.
وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذا سمع ضربة في الصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم.
أقدم حيزوم، حيزوم اسم ملك من الملائكة، هذا من مدد السماء الثالثة. أقدم، يقول واحد للآخر: أقدم حيزوم، فأقدم وقتل من قتل من الكفار. نعم.
فنظر إلى المشرك أمامه، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة.
يقول: إني أركض خلف مشرك أريد قتله، فإذا بي أسمع صوت من فوقي يقول: أقدم حيزوم، وإذا رأس المشرك يطير، وأنا ما وصلت إلى الآن، طار رأسه قبل أن أصل إليه. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافظا للاسم هذا أقدم حيزوم، فقال: ذاك ملك من مدد السماء الثالثة عليهم الصلاة والسلام.
وقال أبو داود المازني: إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا،
أحد الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، يعني يأسره لا يقتله، لأنه خرج مكرها وهو خرج مع الكفار رضي الله عنه في وقعة بدر، وكان خروجه مكرها ما يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه قد وقع في قلبه الإيمان والإسلام لكن ما استطاع أن يظهره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: من وجد فلانا وفلانا وفلانا والعباس بن عبد المطلب فلا يقتله. هؤلاء أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ومنهم من سعى في نقض الصحيفة التي علقها كفار قريش على الكعبة في مقاطعة أبي طالب ومن معه من بني هاشم وبني المطلب من أجل عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي سعى في نقض الصحيفة أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، لكن الله جل وعلا أراد قتله لأنه أراد أن يدافع عن مشرك آخر. فقال له الصحابي: ما أمرت إلا بتركك أنت، وأما صاحبك هذا فأنا الآن أقتله، لن أتركه. فقال: إذن أنا وإياه جميع. فذهب وقتل معا. ومن من أوصى به العباس، أسره هذا الأنصاري رضي الله عنه، أتى به مقيد بالحبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل: خذ يا رسول الله هذا عمك، هذا العباس الذي أوصتني به أحضرته، يعني بإمكانه أن يقتله، لكنه رضي الله عنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فما قتل العباس رضي الله عنه، فأسلم العباس رضي الله عنه وحسن إسلامه وفدى نفسه وفدى بعض أبناء أخيه عقيل وغيرهم، فداهم من ماله الذي خلفه بمكة كما سيأتي. نعم.
وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم.
منتبه العباس رضي الله عنه الذي أسره، يقول: أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها وما أراه معكم الآن على فرس أبلق. وصفه وصف دقيق، يقول: ما هو بهذا الذي أسرني، أجلح يعني انحسر شعر رأسه عن مقدمة الرأس، هذا الأجلح. ثم بين أنه من أحسن الناس وجها ملك من الملائكة، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، على فرس أبلق. الرسول والصحابة ما معهم إلا فرسين ما هي بهذه الصفة، وما أراه معكم الآن، ما هم عندكم، هذا من فوق من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فهذا أعان الصحابي الأنصاري رضي الله عنه على الأسر، يعني الصحابي يربط العباس، والعباس يرى من يربطه ما هو هذا، لو أنه هذا لا تخلص منه، لكن الذي ربطه قوي ملك من الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطر هذا الأنصاري فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم، يعني أعانك الله على العباس، وإلا فالعباس ليس بسهل، ما هو سهل، لكن أيدك الله بملك كريم قواك عليه. نعم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من العباس كما سيأتينا، لأن الأسرى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم الفداء، والعباس يتضاعف الضعف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك أن تفدي نفسك وتفدي عقيل ابن أبي طالب ابن أخيك، أنت أحق بفدائه. قال: منين يا رسول الله، ما عندي شيء، أنا فقير. قال: أين أموالك التي كنت تتاجر بها وترابي؟
قال ضاعت ذهبت. قال أين المال الذي قلت لأم أولادك؟ خذي هذا المال فاحفظيه، فإن رجعت وجدته عندك، وإن قتلت فاصرفيه على الصبية. أم الفضل زوجة العباس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما عندنا من أحد يوم قلت لها هذا القول حتى أقول إنه أخبرك أو نقل الكلام إليك. والله جل وعلا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قال العباس لزوجته وهما وحدهما ما معهما ثالث حتى ينقل هذا الكلام. فأسلم رضي الله عنه، لكنه دفع الفدية لنفسه عن نفسه وعن عقيل ابن أبي طالب.
نعم. إبليس ينسحب عن ميدان القتال. ولما
إبليس كان يمشي معهم قبل أن يرى المعركة، لكن حينما رأى المعركة، لأنه كان من الناس من الأوادم ما يخاف على نفسه الشيطان اللعين، ما يقدرون على قتله، لكن رأى الملائكة فهرب حتى وقع في البحر عليه لعنة الله. قالوا أين يا سراقة؟ وما يشكون أنه سراقة بن مالك وهو إبليس لعنه الله. نعم. إبليس ينسحب. نعم.
ولما رأى إبليس
إبليس
ينسحب عن ميدان القتال،
كان معهم في الميدان، لكن حينما رأى الشدة هرب. نعم.
ولما رأى إبليس وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك ولم يكن فارقهم من ذلك منذ ذلك الوقت، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة.
الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة.
فوكز في صدره الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا وقال له المشركون
مسك واحد المشركين قال وين تهرب وتخلينا يا سراقة، فرفسه وهرب اللعين. نعم.
وقال له المشركون إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جارا لنا لا تفارقنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر.
ألقى نفسه في البحر فرارا. إلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.